أكد عرافي أن هذا الملاذ غير قابل للتثار، مضيفا أن تخصيب إيران لليورانيوم أمر واقع، كما أن طهران مستعدة لبناء الثقة ردا على المخاوف المحتملة. وكان ممثل ترامب ويتكوف ادعاء أن المفاوضات تركز على التحقق من برنامج التخصيب وكذلك التسليح بما في ذلك البرنامج الصاروخي الإيراني. صادق المجلس الفيدرالي الروسي على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران بعد موافقة مجلس الدوما عليها. وقد وقعت المعاهدة في موسكو بحضور الرئيسين الإيراني مسعود قزشقيان ومديره الروسي فلاديمير بوتين في يناير كانون الثاني الماضي. هذا ووصف بوتين المعاهدة على أنها خطوة للأمام في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أنها تحدد إطارا قانونيا واضحا لتطوير الروابط بين البلدين الجارين على المدى الطويل. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,000، مشيرة إلى تجاوز كثرة الإصابات حجز 116,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وشن طيران الاحتلال غارة على الأطراف الشرقية في غزة بالتزامن مع قصف مدفعي فيما استهدف منزلا في حي التفاح. هذا وقصفت مسيرات إسرائيلية تكية طعام في النصيرات وفق القطاع وشارعا في خان يونس جنوبية التفاح. أعلنت سرايا القدس استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباكهما مع قوات الاحتلال عاصرتهما لساعات في غزة مثلية بجنين في الضفة الغربية. وأكدت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدة عبوات معدة مسبقا بآليات الاحتلال في البلدة ذاتها، لافتة إلى مواصلتهم التصدي لوحدات الكيان وآلياته من عدة محاور. وإلى ذلك نعت حركة حماس في بيان الشهيدين مؤكدة أن مجازر الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة لن تدفع الشعب الفلسطيني بالتراجع عن الدفاع عن أرضه ومقدساته وإلقاء سلاحه مهما كان التضحية. كما قالت صحيفة دعوات الحرنوت العبرية أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا مؤسسة الاحتلال الأمنية ببدء انسحاب تدريجي القوات الأمريكية من سوريا خلال شهرين. وذكرت الصحيفة أن كان الاحتلال حاول منع تنفيذ القرار لكنه فشل في ذلك. المزيد تابعوا
من جديد. يعود خبر التحضير للانسحاب الأمريكي من سوريا إلى واجهة الأحداث، لكن الضجيج حول الخبر يأتي هذه المرة عبر الصحافة العبرية، حيث ذكرت صحيفة يدعو تحرمت أن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين. وقالت الصحيفة أن إسرائيل حاولت منع ذلك لكنها فشلت. ولا تعتبر نية الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا أمرا مفاجئا في ظل حكم ترامب الذي وجه في أواخر عام 2019 أمرا إلى وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، لكن ماتيس عارض الخطة واستقال احتجاجا على ذلك. أنباء الإعلام العبري عن الانسحاب الأمريكي يتضارب مع وقائع لا صلة لها في الإعلام حول استخدام واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها في سوريا. الحديث يدل عن استمرار القوات الأمريكية باستخدام الدعم اللوجستي إلى قواعدها وتنفيذ تدريباتها مع قصد، ما يشي بأن ما يجري لا يؤشر إلى قرب رحيلهم من شمال الشرق السوري. التقارير تفيد بأنه خلال الفترة من أواخر الشهر الماضي إلى العاشر من نيسان الجاري استخدمت واشنطن تعزيزات كبيرة إلى قواعدها في الجزيرة السورية بما في ذلك الحسكة ودير الزور، شملت 82 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية وأربع طائرات شحن تحمل إمدادات لوجستية وأسلحة، كما أجرى تدريبات عسكرية متقدمة برفقة القسد. القلق في تل أبيب من الانسحاب الأمريكي من سوريا يرى فيه مراقبون أنه لا الأنفس قلقا على جغرافيا والفرار فيها بقدر ما هو يقين بعض دوائر القرار السياسي في الكيان الإسرائيلي أن الوجود الأمريكي هو استثناء عابر في المنطقة وحتما سينتهي دوره.
كان العشرات من أعضاء أكبر هيئة تنفيذية لليهود في بريطانيا هجوما لاذعا على حكومة نتنياهو لاستئناف العدوان على غزة، وذلك في رسالة مفتوحة تعبر عن قلق الجالية اليهودية إزاء عنف حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين. وقال الأعضاء 36 في مجلس النواب اليهود البريطانيين في رسالتهم أنه لا يمكنهم الصمت إزاء هذه المجازر، كما دانوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم من نتنياهو نفسه. شنت الطائرة الأمريكية عدوانا استهدفت جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر، وذلك ب15 غارة. واستهدفت الطائرات الأمريكية أيضا مديرتي آل سالم وكتاب في صعدة شمالي اليمن ب13 غارة، فيما استهدفت مديريات الزاهر شرقي اليمن وسفيان في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء. وكانت الطائرات الأمريكية استهدفت يوم الاثنين ب15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. ومنذ منتصف آذار الماضي تستمر الهجمات الأمريكية على مناطق واسعة في اليمن، ما أسفر عن 340 شهيدا وإلحاق دمار كبير وأضرار في ممتلكات اليمنيين. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أم الآن فتذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض. أكثر من 20 شهيدا يتلقى قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وسرايا القدس تعلن استشهاد 2 من مقاتليها بعد اشتباك مع الاحتلال في جنين. مستمعي الأعزاء في كل مكان، شكرا لكم في المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة، والسلام.
هذه الإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. عنوان الحلقة: انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأفاضل، شهد عام 2022 انتكاسة تاريخية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، وهي دولة تصف نفسها بأنها مدافع عن حقوق الإنسان، تتشى أمراض مزمنة مثل سياسات المال والتمييز العنصري والعنف المسلح وعنف الشرطة واستحواذ الثروة. وشهدت تشريعات حقوق الإنسان والعدالة تراجعا شديدا، الأمر الذي زاد من تقييد الحقوق والحريات الأساسية للشعب الأمريكي. خففت الحكومة الأمريكية إلى حد كبير السيطرة على السلاح، الأمر الذي أدى إلى استمرار ارتفاع عدد الوفيات وجرائم القتل الناجمة عن العنف المسلح. فقد أصبح قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2022 خطوة تاريخية إلى الوراء في مجال السيطرة على السلاح في الولايات المتحدة. وخففت قرابة نصف الولايات الأمريكية القيود المفروضة على حمل السلاح. هذا وتتصدر الولايات المتحدة العالم في حيازة السلاح وجرائم القتل المسلحة وحوادث إطلاق النار الجماعي، حيث قتل أو أصيب أكثر من 80,000 شخصا بسبب العنف المسلح في عام 2022، وهو العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي. ومن ثم أصبح العنف المسلح مرضا أمريكيا. مستمعينا الكرام، أصبحت انتخابات التجديد النصفي أكثر الانتخابات تكلفة في الولايات المتحدة، وفقدت الديمقراطية على النمط الأمريكي دعمها الشعبي. فقد ارتفعت تكلفة الانتخابات في الولايات المتحدة مرة أخرى، حيث تجاوز الإنفاق التراكمي لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022 أكثر من 16 مليار دولار أمريكي. وشكلت التبرعات السياسية من أصحاب المليارات 15% في جميع التبرعات السياسية الفيدرالية، مقارنة ب 11% في الدورة الانتخابية لعام 2020. وتتلاعب تبرعات الأموال السوداء بالانتخابات الأمريكية بشكل خفي، كما أن الاستقطاب السياسي والانقسام الاجتماعي يجعلان من الصعب على البلاد التوصل إلى إجماع ديمقراطي. ولأن 69% من الأمريكيين يرون أن ديمقراطيتهم معرضة بخطر الانهيار، و86% من الناخبين الأمريكيين يقولون إنها تواجه تهديدات خطيرة للغاية، بات اليأس من الديمقراطية على النمط الأمريكي شائعا على نطاق واسع.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أيها الأفاضل، تشهد العنصرية تزايدا مستمرا، وتعاني الأقليات العرقية من التمييز على نطاق واسع. وازدادت جرائم الكراهية القائمة على التحيز العنصري في الولايات المتحدة بشكل كبير بين عامي 2020 و2022. والمذبحة العنصرية التي وقعت داخل سوبر ماركت في بوفالو وقتل فيها 10 أمريكيين من أصل إفريقي صدمت العالم.
يقول إجمالي 81% من الأمريكيين من أصل آسيوي إن العنف ضد المجتمعات الآسيوية آخر بالازدياد، وبات الأمريكيون من أصل أفريقي أكثر عرضة للقتل على يد الشرطة بواقع 2.78 ضعفا مقارنة بالبيض. والمعاناة الناجمة عن نقص الإبادة الجماعية والتدريب الثقافي الذي تبعته الحكومة الأمريكية ضد الهنود وغيرهم من السكان الأصليين على مدار التاريخ مستمرة حتى يومنا هذا. انخفض متوسط العمر المتوقع ولا تزال الحياة الناجمة عن تعاطي المخدرات في ارتفاع. فوفقا لتقرير أصدره المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أغسطس عام 2022، انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بواقع 2.7 أعوام ليصل إلى 76.3 أعوام في الفترة ما بين عامي 2019 و2021، وهو أدنى معدل منذ عام 1996. إن جماعات المصالح والساسة يقايضون السلطة بالمال، الأمر الذي أدى إلى تفشي تعاطي المخدرات والمواد المخدرة. فقد ارتفع عدد الأمريكيين الذين يموتون بسبب تعاطي المخدرات والمواد المخدرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل إلى أكثر من 100,000 سنويا، وأصبح تعاطي المخدرات واحدا من أكثر أزمات الصحة العامة تدميرا في أمريكا. فقدت النساء الحماية الدستورية للإجهاض، وأصبحت البيئة المعيشية للأطفال تبعث عن القلق، وهو ما وجه ضربة كبيرة لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وفي عام 2022 أصيب أو قتل أكثر من 5,800 طفل دون سن 18 في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة، وبلغ عدد حوادث إطلاق النار في المدارس 302، وهو أعلى مستوى منذ عام 1970. وارتفع معدل فقر الأطفال في الولايات المتحدة من 12% في ديسمبر عام 2021 إلى 16% في مايو 2022، مع وجود أكثر من 3 ملايين طفل يعيشون في فقر. وشهدت الولايات المتحدة زيادة نسبتها 70% تقريبا في انتهاكات عمالة الأطفال منذ عام 2018، وشهدت زيادة نسبتها 26% في عدد القاصرين العاملين في مهن خطرة في السنة المالية 2022. من إذاعة ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
Katika usanifu wa majengo wa kihistoria ya Zanzibar, kurejesha kumbukumbu ya biashara. Kuna taratibu sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran zikatumika katika utengenezaji wa vyombo vya dola tu, lakini pia katika upambaji wa vita kusita na
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة. أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من هذا البرنامج. ومن الكتب التي سوف نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى لمؤلفه أبي جعفر محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري، وهو من علماء القرن السادس الهجري، وهو من عائلة اشتهرت بالعلم والاجتهاد، حيث كان والده من كبار فقهاء الشيعة. كذلك جده درس عند أبي علي الطوسي وكبار العلماء آنذاك، وكان معروفا بذكائه الحاد واستعداده، وقد وصل إلى درجة الاجتهاد والفضيلة، اشتغل بالتدريس والتحقيق والتأليف. وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، الذي يعتبر جزءا من كتاب كبير جدا تحدث فيه عن روايات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لإثبات أفضلية وأحقية الشيعة على لسانه، ولم يصل إلينا مع الأسف الشديد إلا هذا الجزء. وبناها التعرف على المزيد حول هذا الكتاب القيم، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد مولد بطار الباحث الإسلامي. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب بشارة المصطفى، أين نضعه في المكتبة الإسلامية؟ هل هو روائي أم عقائدي أم تاريخي أم شيء آخر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة هذا الكتاب من كتب الرواية ويعتبر من كتب الحديث، طبعا الحديث الخاصة بطبعا الأمور العقائدية، ولكن بصورة عامة يوضع في خانة الكتب الحديث ومجموعة الحديث.
هل اعتمد على فقط الرواية الشيعية أم أنه أيضا ركن إلى روايات من أهل السنة؟
نقل مجموعة كبيرة من الرواة عن عدة روايات، يعني ربما لا ينحصرون في الشيعة، لكن بصورة عامة حاول أن يكون النهاية المصدر الذي ينقل عنه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأسانيد قد تختلف، وربما كثير من الأسانيد أو الأشخاص الذين وقعوا في هذه الأسانيد هنا وهناك كانوا لا ينتمون إلى الشيعة بصورة عامة، ولكن مع ذلك نقلوا هذه الأحاديث التي تدل على حقية الشيعة وعلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
نحن نستطيع أن نعتمد مثلا مسند أحمد بن حنبل بالدرجة الأولى لشهرته ومعرفة الجميع بما فيه حول أهل البيت عليه السلام مثلا. هل استطاع أيضا أن يجد مصادر أخرى مهمة على نفس المنوال؟
بطبيعة الحال شخص يعني يعيش في القرن السادس الهجري هو كان قريبا عن جو الرواية، تعرف أنه إلى تلك السنوات والأما بعد تلك السنوات الكثير أيضا كانت هناك إجازات الرواية من الأمور المتعارفة جدا، فكان الرواة موجودين وكانوا يحفظون الحديث ولديهم عنعنة أو تسلسل للحديث عن فلان عن فلان عن فلان، فحاول هو أن يجمع الأحاديث، يعني أصبح هو أحد الرواة الذين يبحث عن الحديث عند من يحفظ ذلك الحديث ثم يرويه عنه ويذكر سلسلة السند إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبحث هو بنفسه، يعني هو لم يعتمد على مصدر آخر أو على كتاب آخر لينقل عن ذلك الكتاب، الكتاب بحد ذاته هو كتاب رواية يوضع في عرض بقية الكتب الروائية سواء من هذه الطائفة أو من الطائفة.
هل اكتفى المؤلف بروايات الرسول صلى الله عليه وآله أم أنه أيضا نقل عن الأئمة عليه؟
حاول قدر الإمكان أنه يبحث عن خصوص قضية النبي صلى الله عليه وسلم كما مذكور في مقدمات تحقيقا الكتاب ربما كان كتابا كبيرا جدا ولم يصل إلينا ربما يقع في 11 مجلد ولم يصل إلينا إلا هذا المجلد طبعا ليس جزءا من مجموعة تلك الأحاديث ربما هو جزء أو نفهم منه شيء آخر لكن بصورة عامة هو مجموعة أحاديث هذه الأحاديث التي وردت هنا كانت تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هدف الكتاب كان وذلك بشارة المصطفى لشيعة المرتضى كما هو سمى هذا الكتاب بمعنى آخر أنه ما هي الأحاديث التي دلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لشيعة الإمام
إذن كيف بوّر أو فصل هذه الروايات وهي روايات كثيرة جدا ومتعددة
مع الأسف الشديد هذا من الإشكالات ربما ليس إشكالات وإنما من المشاكل الكبيرة التي قد تؤخذ على الكتاب أنه لم يكن بذلك التوثيق وإنما هي مجموعة أحاديث تذكر مجموعة كبيرة ربما جاء المحقق بعد ذلك كل كتاب تحاولوا أن يقسموا إلى عدة أقسام وإلا الكتاب إنما يتحدث عن مجموعة كبيرة من الروايات بدون الحديث عن ترتيب لهذه الروايات ذكر في هذا الكتاب ما يربو على 585 رواية وربما يزيد على ذلك ذكر مجموعة هذه الروايات أو 590 رواية بالتحديد بدون تفصيل تلك الروايات أو تبويب لكنه محققون من بعدهم الذين حاولوا قدر الإمكان أنه هو يجعلوا على عدة أبواب
شكرا لكم سماحة السيد فاصل ونعود تتابعونا أعزائنا المستمعين
اليمن يتشيع كشبولية بكاد السعودية أرابيا نغزيت لنيويورك تايمز نانيكا حتى وشريكا وانا إيمانيتين Gazeti la Iran Daily limemnukuu msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Islamu IRGC akisema
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات ما زلنا بشرط المصطفى لشيعة المرتضى ومؤلفه أبو جعفر محمد بن علي القاسم محمد بن علي الطبري وما زلنا مع بيت مثلا السيد نور البطاط مرحبا بكم السيد
أهلا وسهلا
قد يعني يندهش البعض عندما يجدوا كتابا يأتي بروايات وينقل أحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله تبين أفضليات وحقيقة الشيعة هل هذا ممكن ولا سيما بالنسبة لأتباع المذاهب الأخرى هل ممكن أن نأتي برواية الآن على الأقل لكي نوقف هذا الاتجاه
موجود لدينا يعني هو الرواية في هذا الكتاب كلها تتحدث عن هذا الجانب يعني إذا سمحت بأقرب عدد الروايات مثل يروي في الرواية 182 أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن محمد الطوسي طبعا هذا ابن الشيخ الطوسي رحمه الله في تاريخ الموضوع المقدم ذكرهما قال أخبرنا السعيد الوالد إشارة إلى الشيخ الطوسي قال أخبرنا المفيد محمد بن المجمار رحمه الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد قال من الثقات قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر يديه من السماء وانتهيت من سدرة المنتهى نجيت يا محمد استوصي بعلي خيرا فإنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يوم القيامة هذا مثلا واحد من مجموعة كبيرة من الروايات رواية أخرى أيضا ينقلها عن علي بن هاشم عن محمد رافع عن أبي رافع عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب أنت أول من آمن بي وأنت أول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي تفرق بين الحق والباطل وأنت يعتوه الدين والمال يعتوه المنافقين. هكذا مجموعة كبيرة جدا من هذه الروايات على هذا النهج وعلى هذا الطريق، وأصور أن الرواية إلى ذلك الزمن كانت رواية متواترة في هذا المعنى الجديد التشكيك الذي حصل يعني حتى في ذلك الزمن كان ليس يعني حول الروايات نفس وجود الروايات، وإن التشكيك هو في تأويل تلك الرواية وعدم قبولها. ماذا كانت الحرب المعروفة يقال أنها الحرب العالمية الثانية والحرب على التأويل؟ لم يجانب أحد الحق ليقول بأنه لا توجد رواية ولم يتكلم رسول الله، ولكنهم حاولوا أن يقول أنه ربما قصد كذا وأنه ربما قال كذا، وهذا الكتاب وغيره من هذا الكتب يقول للجميع بأنه هذه المجموعة الكبيرة التي تنتهي بسندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن من نتيجة غض الطرف عنها وكونها من الموضوعات حديث مختلفة أو كونها حديث وكونها تجد على معنى آخر ثم هذه المجانبة إلى الحقيقة.
حول حادثة غدير قم وهي التي اشتهرت ببيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وأن المسلمين جميعا أصبحوا مبايعين، هل هناك شبه حول هذه الحادثة؟
ذكر هذه الحادثة وذكر عدة أسانيد ونصوص لديها أيضا حالة حادثة طبعا هذه الرواية ربما من أوضح الروايات في قضية تنصيب أمير المؤمنين السلام، ولكن تعرف أن الأخوات جاءت بحرف كل شيء من الممكن أن يحرم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عمل ذلك اليوم وذلك الحرف في اليوم، لما جمع الناس وطلب الرجوع المتقدم والانتظار المتأخر يجمع الناس ويقول من اسمه لا قال علي مولى، بمعنى أنه من كنت محبه هو من كنت صديقه هو من كنت طيب منه ومن كنت واليه بذي المحبة، فهذا علي أيضا يوالي ويحبه، هذا المعنى هو فقط الذي كان عاقل يفهم النص ويجرح ربما لا يبقى حجر هناك لغة عربية واضحة، هناك تهمم لهذه اللغة جدا واضح، ونتيجة هذا الوقوف هو الحمل على هذا المعاني الظاهرة أو المعاني غير الظاهرة التي تقوم القرينة على إرادتها، ولكن بينما كانت هم الأهواء أو الخوف أو السلطة أو أي شيء من هذا ممكن أحيانا من جانب الحق وذلات الشيطان تؤدي إلى أنه نحرق هذا الكلام من الحقيق أو الحق عن الجراح الصحيح.
هل اكتفى المؤلف بالنقل نقل الرواية وأنه أيضا لجأ إلى التحرير؟
طريقة القدماء حينما كانوا يذكرون
هناك لغة واضحة في
الرواية جدا واضحة تحدث عن رواية تتحدث في هذا الجانب لم تكن بحاجة ولم يكن جاءه الرأي الأول والثاني لم يكن جاءه تحاليل إنما هي هذه الحجج.
وهذا الجمع في الواقع إن دل على شيء إنما يدل على الجهد الكبير الذي بذله هؤلاء العلماء وأفراد في الحفاظ على الكتب
إذا كان هذا الكتاب
شكرا لكم سمعت السيد أعزاء المستمعين إذاعة سهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حيث دار الثوار والحديث عن السلاف والبشارة المستقبل الشيعة المستقبل لمؤلفهم جعفر محمد سؤال الترس محمد بن علي أشكركم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة وحبه خارطة لذات الطريق. جاء في كتاب آمان الصديق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي تعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة ومحبيه في الجنة ومحبي محبيه في الجنة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان، والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، ومن حوارنا مع أحد النجوم القرآنية. ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشاب محمد الزيد من العراق، نتعرف عليه أكثر بعد الفاصل.
السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه من حلقات برنامج الشباب رساليون. واليوم نتشرف باستضافه محمد زيد الحافظ والقارئ القراني من جمهوريه العراق. السلام عليكم اخي محمد، واهلا ومرحبا.
شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافه، الله يحفظكم ان شاء الله.
ربي يحفظك ان شاء الله اخي محمد، حياك الله وتفضل ببطاقتك الشخصيه.
ان شاء الله. القارئ محمد زليف خطيه من محافظه المثنى للمواليد 1991.
جميل جدا وبالتوفيق يا محمد، تفضل احكي لي عن بداياتك مع القران.
احصلت بعد السقوط يعني 2003 تمت دوره قرانيه بإشراف الشيخ مجيد حمزة أبو العطف، وكان الأستاذ الأول كان لنا في مرقة سيد ناصر العروس. بدأنا أول حلقة قرآنية على مستوى المحافظة، يعني بدأنا في الحقيقة لم توجد لدينا يعني الإمكانيات لنحفظ عليها، كنا فقط يعني لا توجد هناك مثلا مصادر نعتمد عليها لتدريس أحكام التلاوة إلا في الرسالة العملية لسيد حسين السيستاني، كانت فيها يعني موجودة بعض أحكام التلاوة يعني كان ملحق في الرسالة وليس يعني عقائد
وفي
ثلاثة كان الأمر بعدها انطلقت مؤسسة الشيخ الحرام في المسابقات يعني اشتركنا كنا فقط في دار القرآن الكريم في قضاء السير هي التي تشترك يعني فيما بينها ويكون هناك الفائزين هم الذين يشتركون في المسابقة الوطنية والاحتقام على مستوى العراق.
ممتاز أخي محمد، لكن لو سمحت ركز لي على موسيقى في حفظ القرآن كيف بلشت؟
نعم هو في يعني بعد السقوط يعني قلت لكم انه بدات هذه الحلقه القرانيه كان ما يقارب 150 يعني حافظه يعني كان توجه واقبال جدا واسع على هذا. كنا ننتهي من دراستنا الاكاديميه يعني بعد صلاه الظهر مباشره لا نذهب الى البيت نلتحق في دوره قرانيه كل يعني كل طالب كان يجب ان يحفظ ما لا يقارب يعني 100 صفحه كامله. كان يعني المستويات كانت في خاصة في مجال العراق لا يوجد يعني مستويات قليلة جدا في كسر الأولى عندما بدأ الحلقة القرآنية في العراق. فكنا يعني مع الدراسة الأكاديمية نحفظ. أتذكر في يوم من الأيام والله على ما أقول شهود أكملت فقط جزء في سورة طه وسورة مريم كان تنافس بيني وبينه مع أني كنا نتفق أن نحفظ يوميا ورقات تفاجأت وإذا به يختبر بجزء. فجلست من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة لين أكملت حفظ.
جميل جدا رغيف إن شاء الله. أخي محمد ممكن تحكي لي عن مسيرتك في تلاوة القرآن يعني كنت حافظ وأصبحت قارئ كيف
أيضا في سنة 2012 كنت أحفظ كل القرآن كنت يستهويني التلاوة كنت عندما آتي للمسابقات الوطنية كان من عيد عندي في صغير سجل فيه تلاوات متسابقين يعني سيد مصطفى الغالبي محمد نزار كل إخواننا اللي كانوا يعني صدقونا في مجال التلاوة عندما مثلا تفتتح المسابقة مثلا لتلاوة الشيخ ميثم سيد حسنين شيخ راشد كنت أسجلها أبدأ أحفظ هذه التلاوة لم أكن أعرف يعني قارئ الشحات يعني ما أعرف هذا
أيها الكرام كنتم مع حوار قرآني مع القارئ الشاب محمد الزيت من جمهورية العراق وللحديث تتمة بعد الفاصل إن شاء الله.
منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعالا على عواتقهم. حوارات شبابية مع ثلة من الشباب تنتقي بهم لترتقي عرضهم.
مستمعينا الأفاضل تحية لكم من جديد ونستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ محمد زليف من دولة العراق فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد ونعود للحديث مع ضيفنا القاري أستاذ محمد الزليف القاري والحافظ القرآني من جمهورية العراق. يا محمد احكي لي عن مشاركاتك في المسابقات.
هي كان انطلاقتي من المشروع الوطني في العراق بعد 2015 كان فقط يعني أقامت مسابقة هؤلاء طلبة كنت قد أهد فيها في المرحلة يعني الفاينل سنوات بعدها بال 2015 يعني أخذت على المركز الأول على العراق في مسابقة حرب الجامعات التي أقامتها مسابقة القرآن بعدها في 2016 يعني بدأت المسابقات 2013 أول مسابقة لي أخذت المركز الثاني على المسابقة مسابقة مؤسسة شريف النحاب، فيها أخذت المركز الأول على مسابقة السفير. في أسبوعين حصلت على 3 مراكز أولى على العراق. بعدها ذهبت إلى مسابقة النخبة أيضا حصلت على المركز الأول. في نفس الأسبوع من كربلاء عدنا إلى نجد الكوفة، كانت مسابقة طلبة الجامعات أيضا، كانت منافسة جدا قوية، كلهم قراء نور. فأيضا الحمد لله حصلت على المركز الأول، يعني تلقيت إلى المسابقة الدولية في تركيا.
أحسن تبارك الله فيك. ممكن تحكي لي شباب اللي هل بيحضرون القرآن ودارسون حفظ القرآن الكريم؟ يعني ما هي توصيتك لحتى لا ينسوا يعني التثبيت؟
طبعا يعني حفظ القرآن يعني لم تكن قارئا لم تحفظ، عندما تكون حافظا عندما يأتي نصف المسابقة أنت تكون مسيطر عليه. لكن التثبيت يعني يجب على كل حافظ أنه في كل يوم يراجع ما لا يقل عن 5 أجزاء. هذا إذا حفظ ما تكمل يعني وصل إلى 10 أجزاء، فيعني كل دائما عشان أحفظ ورقيا وراجع مثلا 5 ورقة. لكن في بداية الأمر كان فقط يعني ختمة في الأسواق لصديق المنشاوي كانت بالتجويع. فعندما حفظت أتذكر بدأت بصورة النحل، عندما وصلت لصورة النحل حفظتها تجويدا يعني.
ممتاز. وأخي محمد يعني ممكن تقرأها لنا؟ يعني أحفظ على ذلك؟
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون. فاصل ثم نواصل. مستمعينا الأعزاء تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع القسم الأخير من حوارنا الشبابي القرآني مع القارئ محمد زليف من جمهورية العراق.
أهلا يا مقابل، تحية لكم من جديد. وأنت يا محمد احكي لي عن دور الأسرة في مسيرتك القرآنية.
حقيقة من ناحية الأسرة يعني لم يكن والدي أو والدتي لهم إلمام في الثقافة القرآنية، باعتبار كان العمر في ذلك الزمن والثقافة في ذلك الزمن لم تكن ثقافة القرآن يعني ظاهرة في العراق بشكل يعني مثل ما الآن هي ظاهرة. كان يعني أخوتي الدافع الأول يعني أخوتي الكبار، خاصة أنا وأخي فلاح كنا أصغرهم، فأيضا يعني يونس كارادود وإبراهيم كارادود أيضا هم الذين شجعونا على هذه دراسة القرآن الكريم. أكبر أبي إبراهيم أكبر مني 12 سنة يعني صغير، أذهب معهم إلى المجالس فهم كانوا يعطون المنابر خاصة في الزمن الغامض، كان في البيوت بشكل خفية. فالحمد لله من هذا اليوم لم يتدينا الثقافة، لكن لم نكن نعرف يعني الرد أو القرآن إلا بعد الفوت النظام الضائد وظهور مؤسسة الشهيد المحرم.
الحمد لله رب العالمين. كان مزعب أخي محمد، ممكن تقرأنا مقطع من مقام اللي أنت تحب؟
مقام الهوانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله صدق الله العلي العظيم. وحاش حسيت وحاش حسيت مبارك اخي محمد، انت رازيد ايضا تقراني شيء في هذا المجال مثلا موشح او قصيده؟
حقيقه موشح يعني احاول قصائد وليس
ممتاز. تفضل قراني قصيده.
مات الوريد عوره محبوب شيء
لديك يا رقية ما شاء الله عاشر صور. أخي محمد في نهاية الحلقة أشكر وقتك الجميل وحضورك الطيب معنا في هذه الحلقة، وربي يحفظك إن شاء الله وفي أمان سليم.
شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، الله يحفظكم إن شاء الله.
ربي يحفظك. سمعنا الأكارم، الشكر الموصول لكم السادة في الطوالي المتابعين الكرام لبرنامج شباب رساليون، دمتم بخير وفي أمان سليم.
أحبة الإيمان، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع القارئ الشاب محمد زليت من العراق، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بعد يا خمسين في بيت
بسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة أحبابك أصحابك عرضك يا كل منى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جد ولن يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جد ولن يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيبا كل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا حال أمورك حال دروسك فيها
ما حال سوداء السادسة المساء من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته كما نقدم لحضراتكم ونقال يا عبد الله نفتح الحديث والصلاة والبداية مع نور الرئيس وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن برنامج التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض أكثر من 20 شهيدا أطلقت الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر
اليوم
وصغير فوز تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها بعد اشتباك مع الاحتلال في جنين وإلى التفاصيل أهلا بكم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي أنه سيسلم هو رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى رئيس الروسي شكاية المقررة وحول مزاع المسلمين